ما زلنا مع المهذب مسألة، ويكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عدل وال اتجر في رعيته. وروي عن شريح أنه قال: شرط علي عمر رضي الله عنه وأرضاه حين ولاني القضاء ألا أبتاع ولا أبيع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. ولأنه إذا تولى ذلك بنفسه حاباه من عمله، والمحاماة بمنزلة الهدية، وهدايا العمال غلول، بل القضايا هنا القضاء بالذات. قبول الهدية عليه محرم، ولأنه إذا اشتغل بالبيع والشراء شوش خاطره وأخذ بالمماكسة، والمماكسة قد تنزل من قدره عندهم، فإن عرف أنه وكيله استبدل به غيره، فإن باع واشترى بنفسه صح، لأن المحاباة أمر مظنون، فلا يبطل البيع بأمر مظنون. فإن عرف أنه وكيله استبدل به غيره، قال الشافعي: وأكره الإمام النظر في أمر ضيعته ونفقة منزله وعياله، بل يوكل وكيلا، لأنه إذا تولى ذلك بنفسه اشتغل به، يعني شغله، وأيضا يعني شوش عليه خاطره ولم يستطع أن يفصل. مسألة: ويكره للقاضي أن يقضي وهو غضبان، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وروت أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، لأنه بالغضب لا يتمالك، وبالغضب لا يستطيع أن يحدد بالضبط، وقد يغطي على عقله وعلى إرادته، فما يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، ولا يستطيع أن يكون مما في، يعني يستطيع أن يفعل يفصل في الأمور كالذي يكون مرتاحا دون الغضب. قال شريح: شرط على عمر علي عمر ألا أقضي وأنا غضبان. اللهم أعنا. وكان شريح إذا غضب قام ولم يقضي، ولأن الغضب يغير العقل والفهم، وذلك يمنعه من الاجتهاد ويورثه النسيان. ويكره أن يقضي في كل حالة تغير فيها حاله ويتشوش فيها فهمه، مثل أن يصيبه الجوع الشديد أو العطش الشديد أو الغم الشديد أو الفرح الشديد أو النعاس الغالب له، أو كان يدافع الأخوتين، أو بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا مهموم ولا مصاب حزين ولا جائع يلحق بذلك، إن كان رأى ما يشوش عليه يريد امرأته، فأيضا إن كان كذلك فلا يقضي. وحكي أن الشعبي كان يأكل مع طلوع الشمس فقيل بذلك، فقال: أخذ حلمي ثم أخرج إلى الحكم، ولأن هذه الأشياء تمنع من التوفر على الاجتهاد، فشوشت على العقل، فإن تشوش على العقل فلا يستطيع المرء أن يفصل بين الأمرين. أتيكم إن شاء الله. ويستحب أن يقضي في مكان بارز للناس ليصل إليه كل أحد، ويستحب له أن يكون في الموضع واسعا أو يكون الموضع واسعا لئلا يلحقه الملل والضجر من ضيقه فيمنعه من توفر الاجتهاد. المهم أن كل ما يشوش على عقله وعلى فكره وعلى ذهنه عندما تأتيه المسائل ليفصل فيها لابد من قطعها، لأن التخاصم والتنازع يحتاج فيه المرء أن يكون يعني ذا بصر نافذ وعقل وانقداح ذهن من أجل أن يفصل في الخصومة. ويستحب أن يكون بقربه ما يتأذى به من دخان أو رائحة منتنة وما أشبهه، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: إياك والقلق والضجر، لأنها تشوش على العقل والخاطر، ولذلك لا يستطيع المرء أن يفصل بين المسائل، وهذه الأشياء تفضي إلى الضجر وتمنع الحاكم من التوفر على الاجتهاد وتمنع الخصوم من استيفاء الحجة. فإن حكم في هذه المواضع مكروهة صح حكمه، ما دام بإرادته وقواه كما صح في الغضب. فرع ويكره للقاضي أن يجلس في المسجد للحكم، وبه قال عمر بن المسيب. طبعا لتعظيم شعائر الله في المساجد ما بنيت لذلك، لأنه ستعلو الأصوات وتكون الخصومة ويكون فيها ما فيها كما قلنا من اللغط ومن الخطأ، خطأ المتخاصم على أخيه في هذا الباب. تعلمون عند الخصومة قد يحدث ما يحدث، والمسجد يجل عن ذلك. قال الشعبي ومالك وأحمد إسحاق: لا يكره، عن أبي حنيفة روايتان: أحدهما يكره وثانيا لا يكره إلا في المسجد الأعظم. دليلنا ما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مسالكم صبيانكم وجنينكم ورفع أصواتكم وخصومتكم وحدودكم وسل سيوفكم وبيعكم وشراءكم. وهذا حديث ضعيف، حديث لم يصح وإن كان المعنى فيه صحيح. ورؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل ينشد ضالته في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدته. بل في رواية قال: لا رد الله عليك ضلتك، إنما بنيت المساجد لذكر الله جل في علاه. وأنه قد يكون في الخصومة لم يكون اللبس في المسجد كالجنب والحائض وغير ذلك، فإنه ممنوع من دخول المسجد، ممنوع من المكث في المسجد، وأن أبيح له للضرورة المرور فقط. ولأنه في الخصومة قد يكون الكذب والبهتان، وأيضا قد يكون التشاتم ويكون التنابز بالألقاب، وكل ذلك لا يصلح أن يكون في المسجد. فإن دخل الحاكم المسجد للصلاة أو الاعتكاف أو كان ينتظر الصلاة فحضر خصوم لم يكره له أن يحكم بينهم، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه حكم بين الناس في المسجد. أيضا حدث ابن أبي حضرت وكعب بن مالك تعالت أصواتهما وإنسان كشف الستار، ستار الحجرة، كشف الستار ثم قال: ما لك؟ فقال كعب: حق يا رسول الله. فقال: أنضع الشط. قال: فعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقده. عليكم السلام وبركاته. وروى الحسن قال: دخلت مسجد المدينة فرأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد كوم كومة من حصى فوضع عليها رداءه ونام، فجاء سقاء ومعه قربة ومعه خصم له، فتحكم عليه فجلس وقضى بينهما. وقد جاء أن عليا قضى في المسجد، وإن جلس الحاكم في بيته لغير الحكم وحضر خصمان لم يكره له أن يحكم بينهما، لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: اختصم رجلان من الأنصار في مواريث متقادمة، فقضى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وروي أنه كان بين عمر بن الخطاب وبين بن كعب خصومة في المواريث، فأتيا زيد بن ثابت في منزله ليحكم بينهما، فقال زيد: يا أمير المؤمنين، لو أمرتني لأجبتك. فقال عمر: في بيته يؤتى الحكم. ولا يجوز للقاضي أن يحترب عن أهل الخصومة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحترب دون فاقتهم وحاجتهم، احترب الله دون حاجته وفاقته وفقره. اللهم اغفر لنا رب العالمين. وروي أن عمر ولى سعد بن أبي وقاص قضاء الكوفة، فقضى زمانا بلا حاجب، ثم اتخذ حاجبا فعزل عمر الحاجب، لأن الحاجب قد يكون فيها المحاباة، حياكم الله جميعا، يدخل هذا ويخرج هذا، يقدم هذا ويؤخر هذا. وتكون مادة رشوة. ولا يكره الإمام أن يتخذ حاجبا لأن يكون ثقة أمينا، لأن عمر وعثمان وعلي اتخذوا كل واحد منهم حاجبا، ولأن موضع الحاجة لنا ننظر في جميع المصالح، ولا يستطيع أن يفعل كل شيء القاضي، فالحاجب قد يستطيع يرتب الأوراق، يكتب الدخول والخروج، يكتب الترتيب، أيضا يكتب الشكاية التي أتت، يرتب أوقات القاضي. نعم، ولله الحمد والمنه، اللهم أتم علينا أربعين، جزاكم الله خيرا. فرع: ويستحب للحاكم أن يتخذ سجنا، لأن عمر بن الخطاب اتخذه، واتخذ عليه أو طلب سجنا، هذا للتعذير، من باب التعذير أو من باب التأديب، ولأنه قد يحتاج إليه التأديب والاستفاء الحق به من المماطل الغني، واستحب له أن يتخذ درة، كما كان عمر يؤدب بالدرة يضرب بها، لأن عمر اتخذ الدرة كان يدخل الأسواق ويضرب بها. مسألة: وإن تولى القاضي الكتابة بنفسه بين الناس جازة، وإن اتخذ كاتبا جازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتبة منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وروي عن زيد أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتحسن السريانية؟ فإن اليهود يكتبون إلي، وما أحب أن يقف على كتبي كل أحد. فقلت لا. قال: فتعلمها. قال: فتعلمتها في نصف شهر، همم راقية، وكلها من أجل نصرة الدين. وأن الحاكم يشتغل بالاجتهاد وتنفيذ الحكم، قد يحتاج إلى كاتب يكتب المحاضرات والسجلات، فجاز له اتخاذ الكاتب. ومن شرط الكاتب أن يكون حافظا لئلا يغلط، وأن يكون ثقة لئلا يزور، وينقل عليه سره وأخبار مجلسه، فهو لابد أن يعتني بمن يتخذه كاتبا له، لأنه سيكون عينه وسيكون سمعه وبصره، وهذه لا تكون إلا لمن واثق فيه، نعم، ويكون ناصحا أمينا أيضا ومشيرا عليه. من شرط الكاتب أن يكون حافظا لأن لا يغلط كما قلنا، ويستحب أن يكون فقيا ليعرف مواقع الألفاظ ويفرق بين الجائز والواجب، ويستحب أن يكون فصيحا عالما بلغات الخصوم، فاطنا متيقظا وأن يكون عفيفا نزيها حيث لا يجرونه بالهدايا أو بالعطايا. وعلى شرط أن يكون مسلما أو لا يشترط في وجهان، أحدهما يشترط الإسلام لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وقول تعالى لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين، يعني براء المشركين، وهذا حديث لم يصح. وعندنا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. والله جل وعلا بين العداوة الضارية التي يضمرونها في صدورهم. قال الله تعالى ولا ينبئك مثل خبير كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وجاء أن أبو موسى الأشعري قدم على عمر بن الخطاب معه كاتب له نصراني، فأعجب به عمر لما رأى من حفظه لما واجه به عمر قال له قل لكاتبك يدخل حتى يقرأ على الناس كتابا في المسجد، فقال له إنه نصراني لا يدخل المسجد، فانتهره عمر وهم به وقال لا تأمنوهم وقد خوانهم الله، الله أكبر، ولا تدنوهم وقد أقصاهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولأنهم أعداء المسلمين فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل به حقوقهم، فعلى هذا لا يجوز أن يتخذ كاتبا فاسقا. الثاني أن ذلك ليس بشرط بل هو مستحب وصحيح هو الأول، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخذ كاتبا كافرا أو نصرانيا بل ولا فاسقا، ولابد أن يكون عدلا تقيا نقيا عفيفا ظاهرا. مسألة ولا يجوز للحاكم أن يتخذ شهودا راتبين يسمع شهادتهم ولا يسمع شهادة غيرهم. وقيل أن أول من اتخذ هذا إسماعيل بن إسحاق المالكي، والدليل على ذلك على أنه لا يجوز قوله تعالى واستشهدوا شهيدين إطلاق هنا، ويبقى المطلق على إطلاق. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجالين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فعما ولم يخص، ولأن في هذا ضررا على الناس، لأنه ربما لا يمكن الناس إشهادهم، وربما إذا علم الشهود الراتبون أن الحاكم لا يقبل غير شهادتهم لا يتحملون الشهادة إلا بعوض، فيؤدي إلى الضرر على الناس. فالصحيح أنه ليس له أن يتخذ شهادين راتبين، بل من جاء للشهادة وقد توفرت فيه الشروط يقبل بذلك. الله أكبر. نعم. لو في أسئلة تفضل.